بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا نزلت في تفسير سورة التوبة، وقفنا عند قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته.
والمشركون، سمي المشرك مشركا لأنه يدعو مع الله عز وجل غيره، يدعو مع الله، فجعل الله عز وجل شريكا، الدعاء مع الله، وليس أنه يدعو الندة ولا يدعو الله. فالشرك الدعاء مع الله، يدعو مع الله عز وجل ندا ويجعل له سبحانه وتعالى شريكا يصرف له العبادة التي حق الله عز وجل المحض. هذا هو المشرك. فالمشرك يعبد الله ويعبد الند، فمن صرف العبادة التي يستحقها الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك. وليس الشرط أنه يدعو الند ولا يدعو الله سبحانه وتعالى، إنما المشرك يدعو الله ويدعو الند. ولهذا الله عز وجل قال عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول تعالى عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا أصل الشرك، شرك شراكة. شراكة، فإنه يدعو مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولهذا الله قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر يعني مألوها، يعني معبودا. فكما تعبد الله سبحانه وتعالى، كما تعبد الله تعبد غير الله عز وجل. فمن صرف حق الله سبحانه وتعالى لغيره صرف حق الله سبحانه وتعالى لغيره، وعبد مع الله عز وجل غيره وعبده بما يعبد به ربه، فقد أشرك بالله العظيم. سواء كان الشرك هذا في المحبة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم يحبون الندة كحبهم لله. فكيف إذا حبوا الندة أكثر من محبتهم لله؟ فكيف إذا لم يحبوا إلا الند؟ فهذا شرك بالله عظيم. وهناك شرك الدعاء، فيدعو غير الله سبحانه وتعالى كما يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الند: أعطيني، امنع، ارفع الضر، يدعو بجلب النفع وغير ذلك مما يدعى فيه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وهكذا، فكل من صرف شيئا مما يختص الله عز وجل به لغير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك. وهذا الشرك لا يختص بالألوهية فقط، فهناك شرك في الربوبية. إذا ادعى مع الله سبحانه وتعالى أحدا وشريكا له تصرف في الكون بأي نوع من أنواع التصرف الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا مشرك في الربوبية. سواء تعلق بالخلق أو بالملك أو بالتدبير أو غير ذلك مما يختص الله سبحانه وتعالى به. كذلك هناك شرك في الأسماء والصفات، أنه يجعل صفات الباري كصفات المخلوقين، هذا شرك في الأسماء والصفات. ولهذا قلنا بأن التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فكما التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، كذلك الشرك ماذا؟ شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. كما التوحيد هذا فالشرك كذلك ذاك، هذا هو الشرك. نعم. فإن أحد من المشركين هؤلاء الوثنيين الذين كان شركهم الأكبر فيما تعلق بالألوهية، لأنهم في الربوبية كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يشركون في الألوهية، فأعظم شركهم كان في ذلك في الألوهية. نعم. ولهذا تعجبوا من إفراد الله بالعبادة، قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هذه الخصومة، الخصومة كانت في الإفراد، فرض الله عز وجل بالعبادة، لا قالوا ربوبية ولا قالوا أسماء وصفات، تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد الله عز وجل بالعبادة: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طريقه.
يبقى إذن أخص شيء وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء، ليس النبي صلى الله عليه وسلم ورسلهم، ماذا؟ ما تعلق بالخلافة، ولا ما تعلق ب كما يقولون الحاكمية، ولا بما تعلق بماذا؟ بالعبادة. بالعبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سيد قطب يجعلها في الربوبية، عنده أن الربوبية الألوهية ما وقع فيها مخاصمة، خصومة في كانت في الربوبية، ما يدري الفرق بين الربوبية والألوهية، ما يدري الفرق. نعم.
استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنه أي وهو آمن المستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنشر دعوة الله في عباده وتنتشر دعوة الله في عباده.
نعم. حتى يسمع كلام الله أي القرآن. وبهذا فرق أهل السنة والجماعة بين التلاوة والمتلو، بين التلاوة والمتلو، بين المسموع وبين صوت القارئ، بين المكتوب وبين الكتابة كمداد، فيفرق بين هذا وذاك. فما عاد صفته للمخلوق فهو مخلوق، وما عادت صفته للخالق فهو غير مخلوق. فما الذي يعود وصفه للخالق؟ الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، هذا صفته، ومن باب إضافة المعاني إلى الله عز وجل، فيكون بدأ بإضافة صفة إلى الموصوف حتى يسمع كلام الله، فكلام الله صفته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوصف بأنه متكلم، ومن ذلك القرآن. فكلام الله عز وجل هنا هو القرآن حتى يسمع كلام الله، مع أن القارئ من؟ القارئ مخلوق، ومع ذلك وأنت تسمع صوت من؟ صوت القارئ، ومع ذلك الله يقول حتى يسمع كلام الله. هل كلام الله الذي سمعه المشرك مباشرة من الله؟ لا، وإنما هذا عن طريق من؟ عن طريق قارئ، عن طريق قارئ. فصوت القارئ لم يغير كون القرآن المسموع كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت صوت القارئ، لكنما المتلو القرآن، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فلهذا المتلو عند أهل السنة والجماعة هو القرآن، أما التلاوة التي فعل العبد هذه ماذا؟ هذه مخلوقة، فنفرق بين التلاوة والمتلو. بين التلاوة والمتلوب بخلاف الأشاعرة كما ذكرنا من قبل، هم يفرقون بين التلاوة والمتلوب أيضا، لكن ما المتلو عندهم وما التلاوة؟ هنا يفرقون بين المعنى القائم بالنفس وبين الألفاظ، فالألفاظ هي المتلوة، التلاوة هذه الألفاظ مخلوق، فالقرآن الذي هو الألفاظ والحروف الذي تسمعه أنت الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى هذا مخلوق عنده، هذه الألفاظ هذه مخلوقة عنده، الله ما تكلم بالقرآن ولا يليق به سبحانه وتعالى أن يتكلم، إنما خلق هذه الألفاظ أو هذه من تعبير جبريل عليه السلام، عبر بها جبريل عليه السلام أو أخذها جبريل من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أيا كان عندهم على اختلاف في ذلك، المهم أن هذه الألفاظ مخلوقة، هذه الألفاظ مخلوقة وليست كلام الباري سبحانه وتعالى، هذه ماذا؟ التلاوة. طيب ما المتلو؟ المتلو المعنى، المعنى وهو المعنى القائم به سبحانه وتعالى. إذن الأشاعرة يرون التفرق بين التلاوة والمتلو، وأهل السنة يرون التفرق بين التلاوة والمتلو. طيب ما الفارق؟ أن نفسر ما التلاوة والمتلو، فعند أهل السنة والجماعة المتلو ماذا؟ المتلو القرآن، هذا القرآن المتلو هذا هو القرآن وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا المسموع الذي نسمعه وكلام ربنا عز وجل حرفا ومعنى، فالقرآن حروف والحروف تتضمن معاني، فالله عز وجل القرآن كلامه حروفه ومعانيه، ليست الحروف دون المعاني وليست المعاني دون الحروف. طيب والتلاوة عند أهل السنة هي ماذا؟ هي ما يعود وصفه للعبد، صوته، حركة لسانه، إنما الأشاعرة جعلوا التلاوة هي تلك الألفاظ وهي مخلوقة، وجعلوا المتلو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، سمونا الكلام النفسي، فالله قال حتى اسمع كلام الله، وقال سبحانه أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، والنبي يقول في حتى أبلغ كلام ربي، فكل هذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، يقولون هذا ليس كلام الرب، ما الدليل عندكم أن هذا ليس كلام الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء.
نعم.
ومن هذا
إذا أتاك يريد أن يسمع كلام الله وهو مشرك أباح الله دمه وماله، لكن إذا جاءك يستأمنك يستجيرك ليسمع كلام الله أبلغه مأمنه حتى نبلغه كلام الله ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز ابن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه المسألة والصحابة كذلك، ومن هنا كان الصحابة يفعلون أشياء ربما ما فعلوها في غير هذه المجالس، فمن ذلك في الحديبية قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا من هدي الصحابة أنه إذا جلس قام على رأسه أحد، وكذلك ما كانوا يتلقون نخامته بأيديهم فيدلكون بها وجوههم وصدورهم، هذا ما كان أيضا يعرف في غير هذا المجلس، لكن هذا لإظهار عظمة وقدر ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف هؤلاء من قبل، فتقع الهيبة في قلوبهم. وكذلك أيضا يرون أصحاب رسول الله وهم يصلون، يرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمتهم وهديهم. ولهذا أيضا ربط النبي ثمامة في المسجد ثلاثة أيام يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن مظهر الصحابة وخلق الصحابة وطريقة الصحابة في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكبر من أكبر وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، من أكبر وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الدعوة بالقدوة هذه مسألة مهمة جدا، دعوة بالقدوة، بالقدوة يعني الإنسان ليس معصوما من أن يتصرف التصرف غير مرضي، لكن لابد الإنسان يضع في ذهن هذا الأمر. حتى لو تمشي وحدك يمكن أحد يراك من النافذة، فكن حريصا دائما على أن تكون ممثل خير لدعوتك التي تحملها. إن بعت، إن اشتريت، إن عملت أحدا، يعني لا تتعامل كما تعامل الناس. ينتقم إنسان نفسه ويحاول أن يستوفي ماله ولو بلجاجة وصلافة وغير ذلك. الإنسان يمثل دعوة، يعني اجعل في حياتك شيئا تتركه لله سبحانه وتعالى حتى يقول الناس فلان هذا فعلا صاحب دعوة، فلان هذا كذا وكذا، أخلاقه فلان هكذا. لأن هذا أمر عظيم جدا أن الإنسان يراعي هذا الباب. إن اشتريت، إن بعت، إن تعاملت، إن ركبت سيارة، إذا ركبت قطارا، إذا كنت في مدرسة كنت المدرس، إذا كنت في مؤسسة كنت الموظف، فكن دائما أفضل الناس. الناس تتكلم عنك في مدرسة، هذا ما شاء الله ما منع مرة من المرات أن يأخذ مثلا حصة إضافية، وليس أنك تقف هذه حصة كذا وأنا حصصي كذا وكذا وأنا لن أدخل فصل، اعمل مذكرة حولها الإدارة، حولها الشؤون القانونية. لا، ليس أنت هذا، خذ حصة، إيه الإشكالية؟ خذ حصة وادخل ادعو فيها إلى الله عز وجل. الفصول دي نعمة يا أخوان، والله مساجد، مساجد مسجد أمامك 40 طالب، 40 لبنة، 40 متلقي. يبقى أنت المفترض تقول يا أستاذ فلان إن كان عندك حصة زائدة أنا أخذها منك. يبقى أنت اللي الناس في المدرسة تقول ما شاء الله فلان كذا فلان كذا، موظف لست أنت الموظف الذي إيه يكثر الاستئذان ولا يكثر الهروب ولا يكثر كذا، وإنما أنت الموظف الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله وفي نفس الوقت أيضا في قضاء مصالح المسلمين. إذا دخل عليك واحد يريد قضاء مصلحة فتبش له وتبتسم له، فضل يا فلان اجلس أجيب لك شيء، أفعل كذا، تقضي حاجته، تقوم تقضي إذا كان يحتاج ورقة في مكتب آخر والرجل كبير السن، خلي هذا الرجل يتحدث عنك، يتحدث وأنت تعلم أن صورتك بالذات مشوهة، يعني أنت تحتاج إلى تخلية قبل التحلية. فكيف إذا جعلتها تأكيدا لما يقال عنك؟ وانت بحق روح اعمل كذا، سوي كذا، قف هنا حج، تعال كذا يمين، افعل كذا، حتى لو فعله غيرك انت ما تفعل، انت ما تفعل هذا. حتى ولو كنت تطلب شيئا يبقى برفق، لو سمحت يا حج بارك الله فيك، لو سمحت يا والدي تعال كذا. معروف الناس هؤلاء، الواحد بتحدث عن ابتسامة الموظف، فلان هذا ما شاء الله هذا رجل بشوش طيب، الله يبارك له، الله يبارك له في أولاده، الله يصلح حاله يا رب، والله اليوم عمل كذا وكذا، والله سوى كذا، وانت ما سويت شيء. يعني أخذت بيده قلت له اجلس استريح، قلت له يا ولدي، قلت له كذا. يعني يا أخواني هذه أمور بسيطة جدا الإنسان يراعيها، لأنك تمثل دعوة. ولهذا تصرفك هذا وهو عنده كم طعن فيك، يعني هؤلاء وهؤلاء أول ما تفعل معه شيء من هذا بيبقى المسألة صار فيها قولة. لا بس مش كله، يقول لك أول شيء كده مش كله، أدي كويس مربح عظيم جدا، مش كلهم ديت، يعني بقت المسألة فيه وفيه بعد ما كان فيه إجماع، اتضح أن الإجماع هذا غير صحيح، المسألة فيها خلاف، فيها قولة. لا مش كلهم، أنا بصراحة ركبت، أنا بصراحة مرة واحد كذا، أنا بصراحة مرة، أنا وهكذا مرة مرة مرة. هذه تغير ماذا؟ تغير الصورة، تغير الصورة. طب لو وجد أخا آخر وثالث ورابع، لا الناس دي كويسه، ممكن يكون فيهم مثلا كذا، ما هو زينا يا عم، هو اي واحد يعني، هو الملتحي دايما هو اللي كذا وهو اللي كذا، ما في الحليق برضه اصبح في كثره اغلبيه، وممكن يتحول بقى يبقى بعد كده اجماع في صفك انت. هذا كله بالتعامل الحسن، فالانسان يعمل حسابه على هذا الامر، ولا يكون هذا مع الناس في الخارج، حتى مع اهل بيتك، حتى مع اولادك، حتى مع اصهارك. في اصهار يقول صهرك انت عندي احسن من اولادي، كل شيء يستشيرك انت، انت كبير العيل. وفي واحد ابو لهب عنده، ابو لهب يعني، مرة احد مسجل صهر ابو لهب على التليفون، يعني هذا مشكلة. وطبعا ممكن يكون مفتري، يعني ممكن يكون مفتري، ممكن يكون مفتري، فالشاهد يعني تصل الى هذا الامر. لا، لكن في واحد لا صهره كبره، ليه؟ انت بتعتبر زي والدك وكذا، وتحسن التعامل معها ومعاه، فهذه امور لابد ان نراعيها، لانك تمثل الدعوة. ولهذا النبي حرص على هذا الوجه، وهو ما نسميه بالايه، بالوجه الاعلامي، يعني الاعلام للدعوة، الترويج. فان الدعوة الله عز وجل تكون بالاقوال وتكون بالاعمال، وكونها بالاعمال في الناس يا اخواني اوقع من كونها بالاقوال، كونها بالاعمال في الناس اوقع من كونها بالاقوال. فلذا نحرص، لا شك ان احنا عندنا تفريط، لا شك، لكن الانسان ما يقنع نفسه بهذا التفريط، وانا بشر وصول وقته، لكن يقنع نفسه بان يجب عليه ان يكون خير ممثل لهذه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، خير ممثلها في تصرفاته. مش مشكلة اترك هذا الشيء لله عز وجل، يعني لو تركت استيفاء حقي في هذا الباب او كذا لله سبحانه وتعالى، احتسب. انت لو انفقت 5 جنيه او 10 جنيهات او كذا، مش تنفق، اجعل من نفقتك تيسيرك مع البائع، مع المشتري، مع كذا مع كذا مع كذا، الى غير ذلك. نعم.
ولهذا ايضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اتشهد ان مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيد الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة. وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه.
نعم، الله أكبر، الله أكبر. يعني ابن مسعود قال: إنك الآن لست في رسالة، يعني لست رسولا تأتينا برسالة فتؤمن، فإن النبي منعه من قتلك. ماذا؟ لأن النبي عرض عليه الإسلام: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. إذا هنا مستحق القتل، لكن النبي ماذا قال؟ قال: لولا أن الرسل لا تقتل، هذا معهود عندهم، لا تقتل لضربت عنقك. فابن مسعود لما تمكن منه وهو مصر على مقالته قال: إنك اليوم لست في رسالة، يعني ما شيء يؤمنك الآن. ثم دعوه فضرب عنقه. قال ابن كثير: لا رحمه الله ولعنه. لا رحمه الله ولعنه، يجوز هذا في المعين الذي مات على نحو هذا، فيجوز لعنه، فيجوز لعنه. نعم.
والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو
أما إذا كان الكافر حيا فلا يلعن، إذا كان الكافر حيا فليلعن، لأن الإنسان ما يدري، لعل الله عز وجل يهديه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دعا على أقوام، قال: اللهم لعن سهيل بن عرارة، اللهم لعن كذا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن هؤلاء. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، لعنهم. فأنزل الله عز وجل قول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عز وجل عليهم جميعا وأسلموا. سبحان الله، يعني في يوم ما النبي قال: اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. أسلم صفوان وأسلم الحارث وأسلم هؤلاء جميعا، سهيل بن عمرو، كلهم أسلموا، كلهم أسلموا. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، شيء نكرة في سياق النفي تعم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم. فلعن الكافر الحي لا يشرع في أصح قولي أهل العلم، ولا من أهل العلم من يجوز حتى لعن المسلم الحي ليس الكافر، لعن المسلم، والمسألة من مسألة خلافية، لكن الراجح أنه لا يجوز لعن الحي الكافر فضلا عن المسلم، فإنه لا يجوز لعنه. النبي قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، هذا في المسلم. وفي الكافر أنزل الله عز وجل قوله ليس لك من أمر شيء. بخلاف الدعاء، فإن الدعاء يجوز على الكافر إذا اشتد أمره يدعى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا كما الحديث ابن مسعود في الصحيح، قد دعا على صناديد قريش، على أبي جهل وعلى شيبة وعلى عتبة، لما وضعوا سل الجزور على رأسه على ظهره صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتد شرهم يدعى عليه، وإذا روجي إسلامهم يدعى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي لوسا وأتيني به. ولهذا نقول مسألة، ما حكم الدعاء على المشركين؟ الجواب إذا اشتد شرهم يدعى عليهم أن يجنب الله عز وجل المسلمين شرهم وأن يزلزلهم، وإذا روجي إسلامهم يدعى لهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة رضي الله عنها، دعا لها فأسلمت، دعا لدوس فأسلمت، اللهم اهد دوسا واتني بهم. ولهذا بوب البخاري بالبابين في صحيحه، باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين، دعا النبي بوب البخاري بهذا وذاك رحمه الله تعالى. فيحمل هذا على من اشتد شره، ويحمل هذا على من لم يشتد شره. طيب إذا كان الأمر كذلك فيفرق إذن بين الدعاء واللعن. إذن هل يفرق بين الدعاء واللعن للمشركين؟ الجواب نعم. أما اللعن فلا يشرع في أصح قولي أهل العلم، وأما الدعاء فعلى التفصيل الذي ذكرنا. ودليل النهي عن اللعن حديث أبي هريرة في الصحيح، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قنت فدعا على هؤلاء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. يبقى فرق بين اللعن وبين الدعاء. نعم.
والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء ورحمهم الله.
نعم. فاستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم الله به على الحقيقة بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، يقال منه بدأ، منه بدأ، بدأ وبدأ، فمنه ظهر ومنه ابتدأ لا من غيره، فلم يخلقه الله سبحانه وتعالى خلقا منفصلا، فمنه بدأ أو منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود وصفه، منه بدأ وإليه يعود يعني الله الذي تكلم به لا غيره، أو يقال وإليه يعود إشارة إلى الأثر أنه يصرى على القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر رجل منه شيء، هذا معنى إليه يعود. نعم. قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، نفي العلم هنا العلم الخاص، العلم الذي يقود إلى الاتباع، فهم يعلمون، ومع ذلك إذا طلب منك أن تقرأ القرآن اقرأ القرآن، بلغه الدعوة، إن كان ما بلغت الدعوة قط تكون قد بلغت، وإن كانت بلغت ولم ينقد يكون هذا من مزيد الحجة. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، ما تأويل النصوص الواردة في وصف الكفار بالجهل، يجهلون، بنفي العلم لا يعلمون، بنفي العقل لا يعقلون، هل معنى هذا أن الكفار لم تبلغهم الحجة وأن الجاهل لا يعذر؟ لأن الله عز وجل ما أعذر هؤلاء الكفار الجواب. أن نفي العلم والعقل كنفي السماع والبصر فهو نفي خاص، نفي العلم الذي يسلم إلى الانقياد، نفي العقل الذي يسلم إلى الاتباع، الجهل الذي معناه عدم إدراك ضلال ما هم عليه، كما قال سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. يبقى هذا نفي ماذا؟ نفي علم خاص، نفي سمع خاص، نفي عقل خاص، نفي علم خاص، وليس معناه أنه ما بلغتهم الحجة. ولو افترضنا أنه ما بلغتهم الحجة فهم كفار في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون ولابد من بلاغ حجة، فلا يعذب إلا من بلغته الحجة. هذا معنى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بعض الناس ممن لا يعذر يقول هؤلاء ما أعذروا مع الجهل، وصار يأتي بالآيات الموجودة في القرآن في نفي العلم ونفي العقل ونفي كذا والوصف بالجهل، فقال إذا كان هؤلاء لم يعذروا بجهلهم فكيف يعذر؟ يعذر من عنده القرآن ومن عنده السنة ومن عنده العلماء، فهذا أصل الإشكال مع هؤلاء. نعم، أنهم لا يفرقون بين علم وعلم، بين عقل وعقل، بين بيان وبيان، بين فهم وفهم. نعم نعم. هذا مرجع لولي الأمر، الأربعة أشهر فسيحوا في الأرض 14، لكن مرجع هذا الحاك. المهم أنه إذا استأمنك أمنه حتى يسمع كلام الله، ثم انظر أنت إلى المدة التي ترى أنه إما صادق وإما كاذب. نعم نعم. الكافر إيه؟ نعم، اللي أنت على رأسه تقول أسلم، أقول أنا كافر، كافر أسلم أنا كافر، حتى خرجت روح. مش اللي أنت نزلت من عنده من الدور الرابع أول ما نزلت عند بوابة قالوا مات، لأنك ما تدري يمكن تف هذه. نعم.
قال تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى هم الذين كفروا.
يعني هؤلاء الذين ما لهم عهد خاص ولهم أمان خاص، هؤلاء ماذا إذا بعدما مرت الأربعة أشهر هؤلاء يقتلوهم حيث وجدتموه حيث ثقفتموه. إنما من له عهد وأمان حافظوا عليه، إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له، أي متى ما كانوا لكم على محافظة العهد فلا تنقضوه، فإذا لم ينقضهم العهد فلا تنقضوه أنتم. نعم.
كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة.
ولله الحمد والمنة. يبقى من الذي نقض عهد الحديبية؟ هم، حيث إنه كان من البنود أن من دخل من القبائل في حلف مع قريش فحكمه حكمهم، وكذلك مع المسلمين فحكمه حكمهم. فكان مع المسلمين خزاعة، وكان مع المشركين بنو بكر، ثم إنهم أي المشركين نصروا بني بكر على خزاعة، فهذا عد نقضا. وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى في المدينة يستسمحوه كذا كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافق على ذلك، ثم إنه غزاهم بهذا. فالنبي ما نقض عهدا قط، لما عاهد اليهود في المدينة هم الذين بدأوا فنقضوا، ولما عاهد المشركين هم الذين ماذا؟ بدأوا فنقضوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما نقض عهدا أبدا، والحمد لله. ولا يجوز للمسلم أن ينقض عهدا أبدا. فكان هذا سبب فتح مكة، ففتح الله عز وجل عليه البلد الحرام، وقد فتحت عنوة وليس صلحا، فتحت عنوة، وإن كان القتال فيها قليلا، كان القتال قليلا لكنها فتحت عنوة. نعم. ومكن الله عز وجل، فتح الله عليه البلد الحرام، وهذا كان في العام 8، هذا فتح مكة، هذا الفتح الأكبر. وإن كانت الحديبية فتحا كذلك، كانت فتحا في الدعوة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ولهذا دعا المسلمون إلى الدين بأمان بأمان، فكانت فتحا في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أيضا هي مقدمة للفتح الأكبر، فتح مكة، فكانت فتحا باعتبار كونها مقدمة للفتح، وكانت فتحا في نفسها باعتبار فتح الدعوة، فتح الدعوة، ولهذا إبلاغ الدعوة لهؤلاء وهؤلاء هذا فتح يا أخوان، هذا فتح، هذا من جملة الغزوات والسرايا والبعوث. فإذا كانت هذه بالسيف والسنان فهذه بالحجة والإيه والبيان، تضع السنة في هذا المسجد، تضع السنة في هذه البلدة، تضع السنة في هذا كذا، تجعل الكتاب هنا، تجعل الكتاب هنا، هذا فتوحات، فتوحات تنشر السنة في كل مكان، هذه فتوحات، بل هي فتح أعظم من فتح السيف والسنان، هذا فتح الدعوة. فلهذا كانت الحديبية فتحا، ولهذا الصحيح في تفسير قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، هذا المراد به الحديبية، فلا يستوي من أسلم قبل الحديبية ومن أسلم بعد الحديبية، هذا الفتح، فسميت فتحا. ولهذا دعا النبي عمر فقرأ عليه هذه الآيات بعدما نزلت عليه عند رجوع من الحديبية، دعا النبي عمر وقرأ عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال أفتح هو يا رسول الله؟ فقال نعم نعم.
كلام ابن كثير في الآية شيخنا إن فتحنا لك فتحا
نعم
مبينا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي بينا ظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل، وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان.
نعم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقات. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000، ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.
الله أكبر، سبحان الله إخواني، سبحان الله. شوف صفوان بن أمية أنا بيرسل إليه الأمان، عكرمة بن أبي جهل، ثم بعد ذلك يوقع الله الإيمان في قلوبهم فيكونون من خير الناس، ثم انظر إلى التعبير ثم هداهم الله بعد ذلك الإسلام التام التام، لأنه حسن إسلامه. لكن انظر إلى سيد قطب ماذا يقول في أبي سفيان؟ ثم إن الإسلام لم يدخل إليه إلى قلبه، وإنما كان إسلامه إسلام الشفتين، هذا معنى كلامه، إنما أسلم إسلام الشفتين، لكن الإسلام لم يدخل قلب أبي سفيان. لكن انظر إلى أئمة السنة يقولون إلى ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام. والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله ولو الحكمة البالغة. هذا يحارب الإسلام اليوم ويصبح من جنود الإسلام غدا، خالد يحارب الإسلام اليوم وغدا سيف من سيوف الله، عكرمة يحارب الإسلام اليوم وغدا سيف من سيوف الله. عكرمة ابن أبي جهل أبو فرعون هذه الأم وهو من جنود الإسلام. خالد ابن الوليد ابن عتبة من صناديد قريش وهو سيف الله المسلول، سبحان الله. عمرو ابن العاصي ابن وائل أيضا من صناديده وهو من جنود الإسلام. عرفتم الحكمة لما قال النبي لما نزل عليه ملك الجبال جبريل وملك الجبال، قال هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليه المخشبين، فقال لا إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. عرفتم؟ سبحان الله. أو خرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولله الحمد. نعم،
من الجوزي في الآية شخنا ليستوي منكم،
نعم
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. قال ابن الجوزي في زاد المسير وفيه قولان، أحدهما أنه فتح مكة قاله ابن عباس والجمهور، والثاني أنه فتح الحديبية قاله الشعبي.
نعم.
قال ابن كثير في الآية لا يستوي هذا ومن لم يفعل
شوف
فعله.
الحس في المصنف لما ذكر الرسول مسيلمة قال ابن كثير فضربت عنقه لا رحمه الله ولا عنه، ثم قال ففتح الله عليه بيت الحرم وكان من ناصيم ولله الحمد والمنة، ثم قال في صفوان بن أمية وعكرمة ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله، يعني استشعار بهذه النعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا.
نعم، يعني فيها القولان عند السلف، فتح مكة فتح الحديبية، وهذا الأشبه والله أعلم. نعم. من اقرأ؟
قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحديبية للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري عنه وقاتل المشركين وقاتل المشركين بمن أنفق بعد ذلك وقاتل وترك ذكر من أنفق بعد ذلك وقاتل استغناء بدلالة الكلام عن الذي ذكر عليه من ذكره ثم أكمل.
نعم نعم. الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة، نعم خالد بن الوليد بن المغيرة، نعم
إنه شيخنا في كون صلح الحديبية والفتح
الوليد بن المغيرة، أنا قلت ماذا؟ لا نعم
كلام النووي في كون الحديبية والفتح.
نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى في شرح مسلم قال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فما زلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلم
كما قال النبي الناس تبع لقريش، قريش إن أسلمت العرب تبعوها، ولهذا ليه النبي جعل الخلافة في قريش؟ الناس يعظمون قريش فهم تبع له. نعم.
فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
نعم نعم، لا شك أنه فتح عظيم، لكن انظروا يا أخواني كيف تكون المحن بين يدي المنح والبلايا بين يدي العطايا. انظروا الحال يوم الحديبية، لو كان باختيار المسلمين كما قال بعضهم أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا يوم الحديبية ونحن نقدر أن نرد أمر النبي لرددنا، أو كما قال، ومع ذلك هو فاتح. وانظر ماذا كان في الحديبية، ماذا كان، وكيف أن النبي لما أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا ما معه من الهدي لم يبادر الصحابة مباشرة كما هو معهودهم، ليس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجاء أن ينزل أمر أو شيء يغير هذا الأمر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ فحلق ونحر، تتابع الصحابة رضي الله عنه. فانظر سبحان الله مع هذا البلاء وهو يتضمن الفتح الأعظم، فتحا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل في أمن وأمان. ماذا لو دخل المسلمون مكة عنوان وحصل حروب وحصل كذا؟ أكان يحصل من هذا الخير ما يحصل مع الأمان؟ مع الأمان. في أن الإنسان يتدبر الأمور، ورب أمر قد يكون اليوم قد يكون محرقا اليوم ولكنه يكون غدا مشرقا، فالإنسان يوازن بين هذه الأمور، يوازن. نعم.
السعدي شونا السعدي قريبا من كلام النووي.
نعم.
قال العلامة السعدي في تفسيره: المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما، وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد الفتح كما هو مقتضى الحكمة. ولذلك كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح، ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله: وكل وعد الله الحسنى.
يعني حتى لا تظن أن هي مفضلة تقتضي نقص المفضول، وكل وعد الله الحسنى. نعم نعم، اقرأ. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابة، والذمة العهد، وكذا قال الضحاك والسدي، كما قال تميم بن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا، قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إليهم إلهم وذو الإل والعهد لا يكذبوا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله. وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسرائيل يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا كأنه يقول لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر.
نعم يبقى المراد بالإل القرابة أو يقال المراد بالإل هنا الله. نعم مثل ما يقال جبرائيل يعني عبد الله ميكائيل إسرافيل وهكذا. يقول والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضا
الإل العهد. وعن قتادة الإل الحلف.
نعم فهؤلاء إن تمكنوا منكم لا يرقبون فيكم إلا ولذما لا قرابة ولا يراعون الله عز وجل فيكم ولا يخافون الله عز وجل فيكم ولا عهدا. هؤلاء ما عندهم الذي عندكم. فإن تمكنوا منكم لا تقل بقى هذه مواثيق وعهود وبناء على قرارات المؤتمر الفلاني أو قرارات المجلس العلاني. كل هذا يدس بالأقدام ففي تحريض الله عز وجل للمؤمن على معاداة المشركين والتبري منه ومبين أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد للشركين بالله يكفرون برسول الله. ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا رقبوا فيهم إلى ولدهم. لهذا لا تأمنه ولا تأمن مبتدعا ضالا. إن تمكن منك والله يذبحك. شوف والله يذبحك. والله لو تمكن الخوارج وتمكن الدواعش وتمكن التنظيمات الإرهابية بأهل السنة سيبدأون هؤلاء. والوقائع كثيرة. وما قتل الشيخ جميل الرحمن السلفي في أفغانستان عن نبي بعيد. يقتل يوم الجمعة من مين بقى؟ من المجاهدين الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين. أحد المجاهدين يدخل عليه ويقتل. فهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا في سني إلا ولا ذمة. إيه المانع؟ لو وجد الصوفي بن عبد الوهاب أمامه ماذا سيصنع فيه؟ لو وجد الصوفي بن تيمية أمامه ماذا سيصنع فيه؟ وأتباع ابن تيمية وأتباع ابن عبد الوهاب وأتباع الأئمة وأتباع أهل السنة لو وجدوا لذبحوهم. لأنك أنت العدو الأول لهم. أنت عدوهم الأول. أنت الذي تزلزل كيانهم وتهدم أفكارهم وتستقطب طلابهم. لهذا لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. ما شاء الله يوزعون القبرات الحارة ويوزعون عناقيد الزيتون ويوزعون حمامة السلام. إنما أنت لا سلام ولا كلام. أنت لا سلام ولا كلام عندك. ولهذا انظر لغتهم لما يأتي الحديث عن أهل السنة وانظر إلى اللهجة التي تعامل بها وانظر إلى لهجتهم مع الصوفية انظر إلى لهجتهم وهكذا. ها أنسيتم لما سئل واحد عبد السلام عن الصوفية؟ قوم يحبون الله ورسوله لكن يحتاجون نعلمهم. طيب ولما جاء ذكر آل السنة وبسميهم مدخلة لا تجلس لا تسمع لا كذا لا كذا لا كذا جميع أدوات النفي الموجودة في لغة العرب والعجم يمكن حتى. هذا يعني معنى كلامه. هذا معنى كأنما يؤكد بجميع أنواع النفي. لا تسمع لا لماذا؟ طيب لماذا؟ فهؤلاء إن تمكنوا والله ما تركوا أحدا. ولهذا انظر إلى الدولة العباسية الاعتزالية لما تمكنت من أهل السنة ماذا كان؟ ذبحوهم قتلوهم سجنوهم. نعم
قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم.
انظروا يا أخواني، يعني آية بعد آية، آية تؤكد آية، يعني آية تؤكد آية، الحث على قتال هؤلاء، احصروهم حيث وجدتموهم وكذا، خذوا لهم كل مرصد، قتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يتقون، ويشفي صدور قوم مؤمنين. ثم يبين لماذا، ما هي أوصاف المشركين التي تدعوني إلى أن أتخذ هذه المواقف ضدهم. فهؤلاء يظهروا عليكم ويرقبوا فيكم إلى ولا ذمة، اشتروا بيت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلى ولا ذمة، مرة ثانية، وأولئك هم المعتدون. هذا كله من باب استنفار المسلم ضد هؤلاء ومعاداة هؤلاء. نعم، إنما اليوم لا، ما في جهاد إلا جهاد دفع، إنما اليوم مذهب الإنسانية، إننا بموجب الإنسانية أخوة، لا ينبغي أن نبغض أحدا ولا نكره أحدا. وبعدين يعتبرون فقه الجهاد وفقه الولاء والبراء فقه يبعث الكراهية في النفوس، يبعث الكراهية في النفوس. طب الكراهية دي واجبة لأهل الكفر، لكن في فرق بين الكراهية والاعتداء، أكرههم بقلبي لكن لا أعتدي عليهم بيدي إذا كان بيني وبينهم عهد وميثاق. نعم.
يقول تعالى: ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا من اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة. فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسيره. وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها، تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض.
نعم.
وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم.
لو أتيتني بقرابها مغفرة لا تتغى بقرابها، لو أتيتني بقرابها خطايا لا تتغى بقرابها مغفرة. نعم. من لقي الله لا يشرك به شيئا. نعم.
وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله: فإن تابوا، يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
نعم، كما قال ابن كثير من قبل، وهذه الآية استدل بها أبو بكر رضي الله عنه على قتال منيع الزكاة فخلوا سبيلهم، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهنا قال فإخوانكم في الدين. فدل هذا على أن هذه الثلاث، توبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، من تركها لم يكن مسلما وانتفت الأخوة عنده. لكن جاءنا دليل آخر في أن الزكاة لا يكفر بها تاركها إذا لم يكن جحدا، فخرجت الزكاة من مسألة الكفر لكنها لم تخرج من ماذا؟ من القتال، من القتال. فيقاتل مانع الزكاة إذا كانت لهم، إذا كانت جماعة لها شوكة فإنهم يقاتلوا، أما إذا كان فردا أو جماعة ليس لهم شوكة فإنها تؤخذ منهم قهرا. فاستدل أبو بكر بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، على ماذا؟ على أنهم يقاتلون، أي في قتال مانع الزكاة. وهل يستدل بها على الكفر؟ نعم يستدل بها على الكفر، لكن خرجت الزكاة بالنص الخاص وبقي التوحيد والصلاة. نعم.
ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس.
نعم.
وذكر في الحاشية تضعيف وشحن.
نعم. يعني هو بيقول ان الاعمال شرط كمان، يعني بيصحح الايمان بلا الاعمال. دون الاربعه هذا لابد من النظر في التفريق بين جنس العمل وآحاد العمل. من قال بأن المباني الأربعة هذه اختلف فيها العلماء وكذا، وهي أظهر من غيرها؟ فإذا اختلف العلماء في هذه ولم يختلفوا في عمل آخر، يعني اختلفوا في المباني الأربعة لكن ما اختلفوا في عمل آخر، فإذا كان الاختلاف في هذه المباني الأربعة والجمهور يرى عدم التكفير، هكذا يقولون والجمهور يرى عدم التكفير والأعمال الأخرى لا تكفير فيها، إذن تكون مسألة تارك الأعمال مسألة خلافية والجمهور عن عدم الكفر. كل هذه المسألة مترتبة على ماذا؟ توصيف المسألة، وهو عدم التفريق بين جنس العمل وبين أحد العمل. لما نأتي إلى كل واحد من هذه الأعمال سنناقش هذه المناقشة، لكن لما نأتي إلى العمل في جنسه وأصله انتقلنا من مسألة عملية فقهية في حكم تارك كل عمل من الأعمال إلى مسألة عقدية متعلقة بمفهوم الإيمان وأنه قول وعمل. طيب إذا عمل ولم يقل كفر، إذا قال ولم يعمل مع القدرة على ذلك والعلم بعمل يبقى كفر. فهذه تأتي من هنا، قد يكون التعبير في فرق طبعا كما قلنا بالتعبير بالكمال أو شرط الكمال في سياق وبين شرط الكمال في سياق. لو قال الأعمال الصالحة منزلتها من الإسلام اللي هي القول والعمل المنزلة أنها شرط كمال، نقول خالفت السلف، هي ركن جزء من الإيمان لا يصح إلا به. لكن لما نقول مثلا إيه والزكاة شرط في كمال الإيمان والصلاة شرط في كمالها وإنما يكمل الإسلام بالصلاة والزكاة، دي كلها تعبيرات ما فيها مشكلة. تمام، ان يشترط لكماله كذا يشترط لكماله كذا يشترط لكماله كذا، وهذا تخريج ما قاله العلماء الذين قالوا هذا. ولهذا المؤاخذة كانت في عبارة الشيخ ايه ان الاعمال الصالحة كلها شرط ايه كمال، ولكن ليس هناك تلازم بين قوله شرط كمال وبين حكم تارك الاعمال. فالشيخ له مواضع لعلنا ان شاء الله يعني نقرأ عليكم مواضع عديدة فيها أنه لا يتصور أصلا إيمان بلا عمل إلا شيء في الذهن، إنما كان تعبير الشيخ بهذا الأمر. فلهذا نقول الشيخ التعبير وافق فيه ماذا؟ وافق فيه المرجع، لكن حقيقة المذهب لا، هم يظنون أن احنا بنهرب يعني من اتهام الشيخ، لا ده ميزان كلمته، هذا ميزان الكلمة. ولهذا في فرق بين مذهب الشيخ في حكم تارك العمل وبين الحكم على هذه العبارة. نعم،
الحديث شيخنا ضعف
الشرط، إنما ده مثلا استدلال مثلا برهامي بناء على الأحاد حكم فقال حيث إن مبادئ الأربعة دي مختلف فيها وسائر الأعمال لم يتم الاختلاف فيها، بناء على ذلك يكون قول الجمهور عدم كفر تارك العمل. هذه شبهة قوية جدا، عدم التفريق بين الأحد والجنس. وأول ما تقول الأحد والجنس بس، هو قالها أبو بكر قالها عمر قالها كذا، يهرع إلى إيه؟ إلى مسألة وهو بهذا يهدم مذهبه كله. لأن لي أن أقول هل أبو بكر وعمر قالوا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، هل أبو بكر وعمر قالوا مثلا حديث ضعيف حديث صحيح حديث حسن حديث كذا، هل قال أبو بكر عمر جملة فعلية وجملة اسمية؟ يبقى أنا ههدي من العلم كله بدعوة هل قال أبو بكر عمر هذا الأمر؟ لا، نعم قال أبو بكر عمر هذا الأمر، لكن بمعناه، بمعنى نعم.
حديث شيخنا ضعف الشيخ الألباني في أكثر من موضع.
أي حديث؟
هذا الحديث اللي ذكره عن البزار.
أي نعم، حديث أنس.
أي نعم شيخ.
نعم.
قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.
ولهذا احنا بنقول يا أخونا حسيني في المسائل هذه دايما احنا بنكرر الكلام فيها ليه؟ بنقول قد تكون صاحب علم غزير، لكن من أول ما تعلمت هذه المسائل ما تعلمتها بالتفاصيل، فتبقى في النهاية إيه؟ الإيمان قول عمل يزيد وينقص وكذا، ها؟ ولا تنتبه إلى دقائق هذه المسائل اللي بيقع فيها النزاع في أرض الواقع. ولهذا ممكن تعرض هذه على صاحب علم غزير ليفصل، وهو سلفي، ما يفصل، ما يفصل. ومن هنا تحتاج هذه إلى سواء في مسألة الإيمان أو في مسألة العذر أو في مسألة الحكم أو مسألة الضار أو مسألة أو مسألة، مثل هذه المسائل تحتاج إلى استيعاب وبالمفردات والدقائق، لأن على رأس كل حرف ممكن ينطقه عالم بإجمال كما قلنا جماعة متربصة، جماعة متربصة. ف في فرق بين كلمة كمال، شرط كمال في موضع وشرط كمال في موضع آخر، فرق بين أحد وبين جنس، فرق بين ترك الأعمال كلية حتى بجنسها في زمن فترة، في زمن لم يتمكن، أحاديث شفاعة، أحاديث بطاقة، أحاديث، كل ده لازم تصهره، تجمع هذا إلى ذاك وتجيب النقلات وبعدين تخرج بالحكم. ما لم تستوعب هذا وتقف عند هذا لن تستوي المسألة. وهذا ليس في كتاب واحد تجده، إنما هذا في كتب عديدة، مثل مسألة العذر. أنا أقول لك الآن هات لي كتاب في العذر، هيصعب، لكن كتب، لكن مجموع من تفسير وسنة، تفسير القرآن ومن سنة ومن كلام أهل العلم ومن ضوابطهم ومن إلى آخره. لهذا إحنا لماذا نكثر الكلام في هذه الموضوعات؟ نكثر الكلام في هذه الموضوعات حتى تثبت ويتم تصورها تصورا كاملا. لو جاءك واحد بكلمة الجاه، هذا فلان يقول ولا يعذر بالجاه، تعرف أنت يعني جاه؟ أي جاه المراد به؟ هذا ولا يلزم فهم الحجة، يعني إيه كلمة فهم حجة؟ يعني في كلمة فهم حجة؟ هذا الشيخ فلان هو يقول اهو واشترط لكمال الإيمان أن يأتي بالزكاة وكذا، فهذا شرط في كمالها، وهذا من كمال الإيمان. في بعض الناس يفرح بكلمة كمال، وكأن كلمة كمال بتساوي ماذا؟ بتساوي المستحب أو الكمال الواجب عندهم. يعني كمال واجب، يعني لو ترك كل العمل يكون آثما أو عاصيا، لأن هذا من كمال الكمال الواجب، حيث ايه؟ حيث عبر عن اعمال الجرح بكونها كمالا، فظن ان الكمال هذا ضد الاصل، يبقى عمل القلوب ده اصل وعمل الجوارح ده ايه فرع او كمال، يبقى يساوي كلمة كمال عدم الكفر اذا ترك. لازم تشرح كلمة كمال، كلمة كمال نفسها ما المراد؟ كمال يتم به اصل ولا كمال يستغني عنه الإيمان؟ من أنت جبت ديت؟ لازم مباحثات، لازم مباحثات، لازم. ولهذا العناية بشبهات هؤلاء يثري المسألة ولا تغفل، لأن كلما أوردوا شبهة كلما أوردت لها ردا، وكلما تورد شبهة ويورد رد تتسع المسألة، تتسع المسألة، تتسع المسألة. من لم يطلع عن هذا هتكون معلوماته عامة بعد ذلك. انا اذكر مره جلسنا كان في مجلس مشايخ وكله قال لك اسكندريه واسكندريه، وكانوا بيتكلموا على قبل الثوره عن مشايخ اسكندريه ودعوه اسكندريه بدات تغزو، وهؤلاء مرجئه في الايمان ولا يرون العمل. والله يا أخوان كل يقول ولا يرون العمل، وأنا دائما في هذه المجالس أحب أكون آخر واحد أتكلم عشان أشوف يعني أطلع على الكلام كله. كله يقول عندهم أنهم مرجاء، يعني ما يرون العمل ما يرون العمل ما يرون العمل. المهم قلت لهم إسكندرية ما ترى العمل أبدا، إسكندرية يرون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ليست المسألة مع مدرسة إسكندرية في أن الإيمان قول وعمل وأن العمل يدخل في المسمى أو لا يدخل، أبدا يدخلون العمل ويستدلون وما كان الله ليضيع إيمانكم، نفس الاستدلال الذي تستدلون به. القضية مع الإسكندرية قضية خاصة، ما هي؟ حكم تارك العمل كليات، حكم تارك جنس العمل. الياس البرامي بيعبر عنه بإيه؟ الجماعة فرقة الجنس، دول فرقة الجنس، هو ده أصل. يبقى نبدأ من هذا، زي مسألة الحكم هو خلافك مع إسكندرية في إيه؟ أيضا خاص، أمر خاص فيما يتعلق بالتشريع، بتشريع العام، حكم التشريع ومفهوم التشريع العام عندهم، مفهوم التشريع العام، مفهوم الحاكم الشرعي. انما هو ياسر البرامي بيقول لك زي ما انت بتقول نعم والنصوص وعدم الخروج، بس اي حاكم. يبقى المسألة مع اسكندرية في هذا، اي حاكم الذي لا يخرج عليه؟ يبقى تعالى رخصت المناقشة. انا ما اكون بتكلم ايضا في مسألة العذر بالجهل، احنا هم الذين لا يعذرون بالجهل يعذرون بجهل في كل أبواب الدين. إحنا عندنا مانع الجهل في الشرك، ومع المسلم، مش مع المشرك الأصل، مع المسلم الذي وقع في شرك هو ولاده فوقع في ناقض. يبقى خصص 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 ظهور وخفاء. أنت تنكره أنت لا تنكره، لكن خصص متى الظهور والخفاء، اعتبار ظهور والخفاء. هذا كله بسبب إيه؟ بسبب كثرة الإيرادات والإشكالات والرد عليها، فهذه تثر المسألة. فالآن النزاع في أخص المسائل وليس في عموم. أقول مثلا لا ياسر البرامي مرجئ، لا يرى الإيمان، لا يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان، أو لا يرى العمل أو لا، أبدا أبدا يراها ويكذبك ويقول لا بالعكس أنا عندي كتب تقول كذا وكذا. لهذا خصص المسألة، خصص المسألة، مسألة حكم تارك العمل. اللي البعض بيقول، اللي البعض يقول بأن دراستها ما تنبغي أن تكون، لأن هذه أحدثت فجوة بين الشباب، وهؤلاء يقول لك شرط كمال وشرط صحة، وهؤلاء يقول ما أدري حكم تارك جنس العمل، وأشغلون بجنس العمل جنس العمل. وهذه المسألة أصلا لا وقع لها. بعضهم ممن يرى وجوب هذا العمل، بل ومن يا الله يا اخواني كل ما تطلع تجد اخص اخص، ويرى كفر تارك العمل، بس يرى ماذا؟ يرى انه يرى كفر تارك جنس العمل وصعمل، لكن هذه المسألة لا تتصور في الواقع، يعني فلا ينبغي دراسته اصلا، انما في الذهن. يعني لو افترضنا ان رجلا يترك كل العمل كذا، هذا كف، بس هو فين؟ فلا تشغلوا بالكم، ينشغل الشباب بمسألة لا واقع له. هؤلاء طائفة أخرى، يعني أخص، يعني يرون كفر تارك الأعمال كلية، لكن لا يرون واقعا، وبالتالي لا تشغل بالك. زي مثلا كثير منهم، منهم سلم الطويل ومنهم وأمثلهم، وهذا يقول الكثير إن لا واقع ولا يفصل بين مفهوم الإيمان ودراسة المفهوم وبين الواقع موجود أو غير موجود، لأن الواقع موجود أو غير موجود متعلق بالحكم على المعين، إنما تصور المسألة ومفهوم الإيمان متعلق بماذا؟ بتصور المفهوم. الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، عمل ظاهر وعمل باطن. حكم تارك القول الظاهر، طيب حكم تارك القول الباطن، طيب حكم تارك عمل الباطن، طيب حكم تارك عمل الظاهر. يجيبك تارك القول مع القدرة كافة، تارك قول القلب كافة، تارك عمل القلب كافة، تارك عمل الجوارح، هو يعقل أحد موجود؟ أتم الدراسة، قل ما حكمه هذا المفهوم. لكن هل هذا له واقع أو ليس له واقع؟ هذا عند الإسقاط الحكم على مين؟ على المعين. مثل ما نقول كفر تارك الصلاة، المملكة علماء المملكة كلهم يقولون بكفر تارك الصلاة، وهم أنفسهم يقولون إحنا ما رأينا واحدا لم يصلى عليه لكونه تارك للصلاة. هم أنفسهم يقولون إحنا ما تركنا، وكل واحد يلقن الآخر كده، ما رأينا واحدا تركت الصلاة عليه لكونه تارك للصلاة. ومن أين لنا هذا أصلا؟ حتى في الحرم الصلاة على الموت، في المساجد الصلاة على الموت، من تعلم إذا كان هذا تارك للصلاة أو لا؟ إقامة حد الزنا بشهود أربعة، يقول مشايخنا أيضا إحنا ما رأينا أحدا أقيم عليه حد الزنا بشهود أربعة. نلغي بقى المسألة، نلغي اعتبار الشهود الأربعة في الزنا، لأن ما في واقع جاءنا إن أربعة رأوا رجلا يزني بامرأة وكل كذا وكذا، في أحد جاء وقال كده؟ حتى الواقع كان في عهد رسول الله، ما عز يعترف، الغمدية تعترف، لكن في أربعة جاءوا فعدم وجود مثلا واقع المسألة أو يصعب وقوعه، هذا متعلق بإسقاط الحكم على المعين. لكن مبحث الإيمان أنت تبحثه من جهة ماذا؟ مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان. يبقى نفصل بين كلمة مفهوم وكلمة، فبعض الناس ومن مشايخ أهل السنة مثلا إذا طرحت مسألة خلاص وكأنها سبة، ضعكم من مسألة الجنس هذه وكذا، ودعكم من هذه كذا وكذا، وهذه المسألة لا واقع لها، ويختلف شبابنا اليوم، ويبدأ يجيب بقى ما ينبغي تجنبه في المسائل الشاذة. دي مش المسألة، هذه ليست المسألة، دي مسألة مفهوم، هذه مسألة مفهوم لابد أن يصحح، مفهوم إيمان، مفهوم كذا، لابد أن يصحح. نعم نعم.
شيخنا نفس رسلان يقول بأنها مسألة متخيلة افتراضية،
هو يقول نعم
متخيلة افتراضية،
مع أنه رسلان يرى إيه؟ يرى كفر ذلك العام، لكن رسلان في الإيمان عنده مخالفات عديدة، هو يرى الحقيقة كفر ذلك العام، لكن عنده بقى ما العمل الذي إن أتى به صار عند أصل العمل، من ذلك تكرار نطق شهادة لا إله إلا الله، لو عاد فنطقا يبقى أتى بالعمل. طيب أدا واحد. اثنين، جعل الإرجاء محمودا ومذموما. ثلاث، جعل الإرجاء إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدع. أربعة، جعل هذه المسألة ترك العمل كذا افتراضي. دي مخالفات، لأن الرجل أبى أنه يترك لك الأصل، هو مع كونه يرى كفتك العمل، بس قال لك طبعا يعني كأن لسان حالي أنه أنا لن أترك شيء بلا ملاحظات. ولهذا رسلان أنت بتوزع ردود على الأصول وغير الأصول وغير الأصول، ومن هنا احنا بنقول من اراد ان يتدرب على الردود فياتي برسلان كمثال، لانه ثري جدا غزير جدا. ماذا تريد؟ عايز ترد رسلان ايه؟ عايز ايه؟ تريد ماذا؟ موجود كل حاجه موجود، تامل تكفير اكثر من سيد قطب، عبارات اكثر من سيد قطب موجود موجود. انت رأيت القطبية عند رسلان؟ القطبية ان ترى كفر ترك العمل، كفر ترك الصلاة، اللي بيرى كفر ترك الصلاة هذا يشبه القطبية تمام، القطبية تكفر المجتمعات ودول بيكفروا المجتمعات بقول ماذا؟ لان لو قلنا بكفر ترك الصلاة معناه ان جل المجتمع هيكفر، لان جل المجتمع ترك الصلاة، وهذا يشابه القطبي الكفر تارك الصلاة. حتى كفر تارك الصلاة جعل القول هذا يشبه قول من؟ القطبي في تكفيره من المجتمعات. نعم اقرأ. وإن نكثوا.
قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في
دليل على اعتبار العهود والمواثيق التي بينهم وبين المشركين ما لم ينقضوها. نعم.
وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال:
فإذا كان بينك وبين القوم عهد فمن فعل ذلك منهم انتقض عهده. نعم. سب الإسلام، سب الرسول، انتقص الإسلام. نعم.
ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد
ودل هذا على أن الكفر يتفاوت، فهناك كفر الأئمة وهناك كفر الأتباع، فبعض الكفر أشد من بعض، فالكفر يزيد وينقص أيضا كما الإيمان يزيد وينقص. نعم.
وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر.
يا الله يا الله. نعم.
فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من أنت بفضيلة الشيخ؟ هيرحمك الخوارج. أنت فضيلة الشيخ بقى من؟ ابن باز ولا ابن تيمية ولا أحمد؟ سعد ابن أبي وقاص. سعد ابن أبي وقاص من أئمة الكفر. يا الله، ما في مطمع. شوف: وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. سعد سبحان الله، هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، لأن عندهم الكفر تحكيم الرجال، ولهذا علي ومن معه كذا كفار، ومعاوية ومن معه كفار، لأنهم حكموا الرجال في دين الله. قال: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. أبلغ رد. كنت فين أنت يا خارجي؟ أين كنت أنت؟ بل أنا قاتلت أئمة الكفر. الله أكبر، رضي الله عن الصحابة. نعم.
وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم.
لا شك. نعم.
وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم.
نعم، نكتفي بهذا القدر. لو قدر العلمانيون والحداثيون والعقلانيون أن يحرموا دراسة القرآن لفعل. ما القرآن كله يخون كده، هذا القرآن. فقاتلوا أئمة الكفر، فاقتلوا المشركين كافة، خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فاقتلوهم حيث وجدتموه، حيث ثقفتموه. لا تتخذوا الولد نصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فحرموا معاني القرآن، لكن ما جرؤوا أن يقول يحرم قراءة القرآن. إنما إيه اللي في القرآن؟ لما يخرج الرجل منهم يقول لم تذكر كلمة السيف في القرآن، يريد أن يمحو من الإسلام شيء اسمه الجهاد، جهاد طلب، يبقى جهاد دفع بس، لأن جهاد دفع ده معترفة به أمريكا أصلا وفرنسا والسويد وكل دول الدنيا وفي كل العصور. واحد اعتدى عليه تعمل ايه؟ تدفع. طب ودي فيها إشكالية؟ دي ليس مفهوما يختلف فيه مشرك عن مسلم عن ده. الحيوانات لو جبناها نفس المسألة، انت لو دخلت على حيوان في بيت بيعمل ايه؟ روح كده هات هرة، ما تقدرش. انا قطة عندي ولدت وربت وفي مكان انا مش قادر اجيب. شوف تتحداني القط، قط عندي في البيت ولدت وربت وانا مش قادر اجيبها، محصورة كده، مين اللي هيمد ايده؟ مين اللي هيجيبها منا؟ فحتى الحيوان بيدافع عن نفسه. يعني ليست هذه المسألة مسألة الايه؟ النزاع. فهو يريد ان يقول ما في سيف، يقول ما في سيف في القرآن. هات كلمة السيف في القرآن، لا توجد سيف في القرآن، لا يوجد. فجهاد الطلب ده ممنوع. وبعدين دي مسألة الحكم، الحكم هذا دي الحرب، السلم، الحكم، دي مفاهيم تصطبغ بصبغة العصر حسب المبادئ العالمية نمشي فيها. فيبقى جهاد طلب ما في جهاد طلب، ده كان ويمكن أن يقدر بحال معين، لكن جهاد هو جهاد إدافع. ما في كلمة سيف في القرآن، يعني هذه النصوص كلها. طيب، طب من لم يغزو ومن لم ولم يحدث نفسه يغزو، طب إذا نزلت بساحة المشركين وإذا المشركين نزلوا بساحتنا، إذا نزلنا بساحتنا ماذا نصنع؟ طيب وقاتلهم حتى لتكون فتنة، شرك، مش قاتلهم دفعا. طيب الواقع العملي، الاندلس كانت ارضنا، بلاد ما وراء النهر كانت ارضنا، الصحابة لما جابوا الارض كان دفعا ولا طلبا؟ يعني مسلمات اصلا، ده تاريخ، مدرس التاريخ اللي هو ما لا يعرف شرعا بيدرسه لاولادنا الفتوحات الاسلامية. ولكن حتى الفتوحات شوهوها، يعني بعضهم يقول انتوا بتعترضوا على الاستعمار وما ادري ايه، طب ما انتوا عندكم زيه بالضبط، وعندكم برضه بالضبط زي ما دول جم خدوا بلادنا، طب ما انتوا رحتوا خدتوا بلادهم. هذه كتلك، هذه كتلك. فالقرآن بآياته هذه ماذا نصنع؟ يعني لو كان دي، لو السنة كان هقول احاد وخلاص وراويها واحد. أنا قابلني واحد دكتور يقول أنا حديث السحر ده أنا شاكك فيه، يعني النبي يسحر والدنيا كلها مفترض عارفة، يوم يروي واحد إزاي؟ يعني واحد بس اللي يقول النبي سحر، وكلمة النبي سحر يعني إيه؟ يعني مفترض الدنيا كلها تبقى عارفة. قلت له ومن شرط أن يروي الشيء أكثر من واحد؟ المهم طالما رواه ثقة والصحابة عدول. لا، هو بقى انت عايز تأصل معاه هذا، لانه السنة بهذا. ولو طب قلت له في اشهر من حديث الامام عمله بنيات، في اشهر من هذا تفرد بيعهم، يبقى كيف مقبله اصلا؟ ما هو كل الوقائع بقى، ودي رواها اثنان، يبقى نفس المسألة، اشتهار الحادثة ويرواها اثنان فقط. طب اشتهار الحادثة ويرواها ثلاثة فقط، اشتهار الحادثة ويرواها اربعة فقط، ما هو يبقى انسى في السنة بقى. حتى لو قلت مئة، مئة من مئة وعشرين ألف ما ينفعش. يعني هم الحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أجمع حديث، وده واحد وده أجمع حديث، أجمع حديث في الحج، يبقى هنشكك بقى. هذا رواه بس واحد، هذا رواه واحد، هذا رواه اثنين، هذا رواه ثلاثة. ولو قلنا مئة، مئة باعتبار مئة وعشرين ألف، مئة أربعة وعشرين ألف، لا ده يشكك فيه برضه. هؤلاء والله يا أخوان لو استطاعوا يقولوا القرآن لا يصلح دراسته في هذا العصر، ينبغي يحرم قراءة القرآن، لأنهم تركوا القرآن. أنا شفت كده صورة عاملها إبراهيم عيسى في مجلة له صحيح البخاري، وعامل الغلاف باب كده طالع منه مين؟ الملتحين والمنتقبات، وكاتب ان ارهاب. هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري، فده اصح الكتب المصنفه هذا البخاري. فهم جرؤوا على البخاري ليه؟ عندهم شبهه البخاري ده رواته مين؟ رجال. تعالوا بقى نتعامل مع الرجال. انما القران مش هيستطيع يكتب على القران الكريم كتاب ارهاب، لكن في الحقيقه القران الكريم كتاب ارهاب عندهم. ليه؟ لان جميع المعاني اللي هي موجوده في القران والمتصله بهذا الموضوع هي اللي تتحارب اصلا. يعني ما فيش سيف في القران؟ طب امال ايه يعني؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيره ومحن بايه؟ لقد نصركم الله بدر وانتم اذل، كان بايه هذه؟ اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض، كان بايه دي؟ فقاتلوا ائمه الكفر، قاتلهم بايه؟ والغرب يعرف هذا، لانه يستطيع الغرب ان يقول له قف يا شيخ، طب ايه رايك بقى بعثت بالسيف ولا السنة بلاشها؟ هو يستطيع، لكنهم يريدون تعميق هذه المفاهيم في الناس فيسكتون، لانه يعجز الكافر. لو جه الكافر يقول ما في سيف قام الناس عليه، لكن لما يأتي محمد وابراهيم وعلي يقول هذا نصدق نصدق. نعم، آية ايه؟ اللي هي ايه؟ أي وآيات كثيرة قال فيها آية السيف، آية السيف. بس مين؟ الله هو اللي قال؟ هو عايز الله يقول. طب ولو الله قال هيقول، والسيف في اللغة يعني ما هيجيبه لك أي حاجة. يعني لو الله قال السيف هيقولوه برضه.